ربما يتحكم درسها في كتابي عبارة الحديث. وبالحقيقة أني آثرت أن يكون الدرس هذا قراءة، إن كان ثم شيء وإلا فالأصل قراءة، ليحصل بنا إيش أقل ما هناك، ربما أنه يختم الكتاب هذا إن تيسر. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله النوع 26 في سنة رواية الحديث. قال ابن الصلاة شدد قبل في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عنه مالك وأبو حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت
قوله رحمه الله تعالى في هذا النوع وهو صفة رواية الحديث، أي كيفية رواية الحديث لمن تحمله. وهذا يدل على عناية أهل السنة بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولله الحمد لم يفق فيه إلا أهل السنة. أما أهل البدع لا سيما الرافضة فهذا يكاد يكون مهجورا، وإن كان ربما يكون مقررا نظريا. فالتحمل له صفة والرواية لها صفة، فانتهى من باب التحمل وكيفية الأداء، والآن كيفية إيش رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. تذكره يعني إيش؟ أن يكون من كتاب أو غيره، أو من يقوم معه في أداء هذا الحديث. وقول حكاه عن مالك هو مالك بن أنس، وأبو حنيفة هو الإمام، وأبو بكر الصيدلاني المروزي هو محمد بن داود ابن محمد المروزي الصيدلاني الشافعي. نعم.
قال واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخر في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. قال فرع، قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان
أو البصير الأمي. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي. نعم.
إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنه منها ومنهم من أجازها. فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد،
يعني ككتاب البخاري، ليس كالبخاري يعني الإمام، إنما يقصد به ككتاب البخاري. نعم.
ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها. فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن
أيوب هو السختياني. نعم.
ومحمد بن بكر البرساني أنه
البرساني عندك فتحة البرساني
ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجمع والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك.
وحسن أن ينبه يعني إذا وجد اختلافا بين حفظه وكتابه. نعم.
قال وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر ولو وجد طبقات سماعي في كتابه إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك. فقد حكى عن أبي حنيفة بعض الشافعي أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية والجادة من مذهب الشافعي. وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف والجوهري
والوجادة
من مذهب الشافعي. وبه يقول محمد بن الحسن
ومر علينا معرفة الوجادة هي نعم أن يجد بخط شيخه كتاب ويرويه أو يعطيه الشيخ ويقول هذا اروي هذا عني هذا يسمى إيش وجادة نعم.
وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. فرع آخر مما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف مما يحيل المعنى.
النسخة اللي معك نسخة من؟ علي حسن
أحمد شاكر
لأن فيه كلام الموقع عندنا نعم.
قال فرع مما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا يجوز له رواية الحديث بهذه الصفة.
نعم وهذا محل خلاف بين عليكم السلام هل يجوز للمحدث أن يروي الشيء بالمعنى أو لا. من أهل العلم من يطلق يقول لأن هذا ليس بقرآن فيجوز له أن يروي الشيء بالمعنى ومنهم من يمنعه مطلقا والتوسط أحسن نقول له أن يروي بالمعنى ما لم يأتي بألفاظ تغير المدلول. فإذا أتى بألفاظ تغير المدلول دلالة يعني الحديث على شيء معين فهذا يمنع منه نعم. أما يعني التقديم والتأخير فهذا ربما يتسامح فيه نعم.
أما إذا كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ بذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا
لأنه الذي يكون عالم بهذه الألفاظ ومدلولاتها لو روى بالمعنى فإنه لا يخالف إيش ما المدلول يحفظ المدلول نعم.
وعليه العمل كما هو الشاهد في الأحاديث الصحيحة وغيرها فإن الواقع تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية في المعنى طائفة آخر من المحدثين والفقهاء والأصوليون وشددوا في ذلك آكل التشديد وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا روى الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه
يعني إذا قال روى الحديث قال أو نحو هذا أو قالوا أو شبهه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو شبهه من باب إيش التحرز خشية أن يكونوا غيروا شيئا لم يعني يحفظوه والآن إيش أو يقول كما يقول الآن العامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
فرعنا آخر وهل يجوز اتصال الحديث فيحدث بعضه إن لم يكن المحدوث متعلقا بالمذكور على قوله فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الحديث في كثير من الأماكن. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخر لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا ساق. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه. فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارف بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله يوفق. وأما إذا لحن الشيخ بالصواب أن يرويه سامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي ومن الوارق والجمهور. وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ منحولا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع الأب. وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن تجي ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم أبو عبد الله الوليد هشام بن أحمد الكناني.
منهم إيش؟
منهم أبو الوليد هشام.
منهم ولا ومنهم؟ منهم بدون واو. أبو الوليد
هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه من كذلك. فرع: إذا سقط من السند أو المتن وهو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظه تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الأفكي حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروه غيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقاه عنه بالقبول وخرجوا في كتبهم الصياح وغيرهما، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك،
وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه يعنى.
وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، ربما تعاطاه في بعض الأحايين، والله أعلم وهو نادر. فرع: تجوز الرواية في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. فرع: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون: أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف له قال، وهو سائق عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث إسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ونحو ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منهما، ثم يقول: وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يروي كما سمعه، وله أن يذكر عند كل الأحاديث إسناد. قلت: والأمر في هذا قريب سهل يسير، والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أو لا يتبعه بذكر
أولا
عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف، ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك، والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عن كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. فرع: وإذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الأحاديث الإسناد بإسناد الثاني؟ قال شعبه: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا أختار قول ابن معين، والله أعلم.
وأما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على الإسناد؟ رخص بذلك بعضهم ومنع منهم آخرهم، ومنهم الإسناد ومنهم الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه وأبو بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية.
واضح هذا كلها؟ فيه إشكال؟
قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه.
عندك وإيش؟
قلت أنا.
عندك أنا؟ طيب.
وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على شيء في ذلك المجلس أو في غيره، فدل يوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جاز في الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسوله وكتب النبي. قال الخطيب: هذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك.
سبحان الله، شف كيف عنايتهم، ثم يجي واحد عاد يطعن فيه، ما الطريق. سبحان الله. نعم.
قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا.
صالح ابن الإمام أحمد.
قال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزن كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا.
عفان هو عفان بن مسلم عندكم؟ ما ذكر شيء؟ الظاهر أن عفان بن مسلم. نعم.
قال: فرع والرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن مبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس الله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفة، وهذا صنيع المسلم في ابن لهيعة غالبا.
في ابن لهيعة.
وهذا صنيع المسلم في ابن لهيعة غالبا.
ابن لهيعة هو عبد الله، عبد الله بن لهيعة هو إمام رحمه الله، إلا أنه كان يحدث من كتبه فاحترقت مكتبته، فصار يحدث إيش من حفظه ويخطئ كثيرا، وهو عبد الله بن ابن لهيعة المصري. نعم.
وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره الله أعلم. قال: النوع 27 في آداب المحدث.
الله أكبر.
وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتاب سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، وقد تقدم من ذلك،
وهذا مطبوع في مجلده. نعم.
وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقوام حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت أن له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسعد بن سعد وعبد الله بن أبي أوفاء وخلق من بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبي الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت: جماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن.
الله أكبر.
وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عالية كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا سمع من الزبيدي سنة 300 صحيح.
الزبيدي
سمع من الزبيدي سنة 300 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 300، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. مع هذا تداعى الناس إلى السماع من عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قالوا: ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقالوا لا ينبغي أن يحدد الحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما قال كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس الحديث إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وبزر من يرفع صوته
وزبر
من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء.
وربما كان سبب بزر الإمام مالك من يرفع صوته لأنه إيش كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، هذا كان يراعيه بعض الأئمة إذا كان إيش في المسجد في مسجد النبي. ولذلك هم عمر أن يضرب رجلين فلما سأل عنهما فإذا هما من أهل الطائف فتركهما، قال لو كنتما من أهل المدينة لو جعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وليكن القارئ حسن الصوت
جيد
الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضعا، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. قال النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث، ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاول من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة، وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمة الله عليه إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قال وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قال ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يذكره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيخ فيه نصيب. قال ولا يطول على الشيخ في المجلس حتى يذكره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب وليفد غيره من الطلبة.
هذه عبارة جميلة، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ها؟ إذا طال المجلس في أي شيء، مناقشة مسألة، يعني تكرار الشيء على الشيخ، لا طيب إذا صار كذا، طيب إذا صار كذا، هذا من يطاله. أما مجلس الشيخ يتكلم فيه هذا ما يدخل فيه، يدخل فيما إذا كان إيش يرادد الشيخ أو أنه يستوضح الشيخ في مسألة. نعم.
وليفيد غيره من الطلب ولا يكتب شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قال ولا يستنكب أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع ولا يمهل الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن صلاح وليس الموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة بسيطها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه.
إذا كتبت فقمش، يعني اجمع الشيء منه ومنه. وإذا حدثت ففتش، يعني لا تحدث إلا عن ثقة.
قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حتى على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. قال النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. لما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل.
الإسناد العالي إيش؟ الذي أقل رجال، والنازل الأكثر رجال. ولا شك أن كلما كانت الواسطة أقل كان إيش؟ أحرى بضبط الحديث وأبعد عن الخطأ، وكلما كان الإسناد نازلا كان إيش؟ الخطأ وارد فيه. نعم.
فقيل كما قال الإمام أحمد بن حنبل الإسناد العالي سنة عن من سلف. فقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا ابتدعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهاد إلى الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطاب البلاد طلبا للعلو والإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامح رمزي في كتابه الفاصل. ثم إن العلو والإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. قال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، الله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية.
أو منصف مصنف عندك؟ أن عندنا أو منصف. نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاءه إلى شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. وقد صنف الحافظ بن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي انه نوع قليل الادواء بالنسبه الى بقيه الفنون. فاما من قال ان العالي من الاسناد ما صح سنده وان كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، وماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح الاسنادان لكن هذا اقرب رجاله. وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مقبول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه أيهما أحب إليه، هل أعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. قال النوع 3 معرفة المشهور، والشهرة أنه النسبي.
لا 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 لا، ممكن يكون عالي لكنه ضعيف، والنازل أصح منه. لا ما يشترط، لكنه أبعد فقط، أنه أبعد عن التهمة، هذا المقصد بس، ولا مو بشرط النص.
قال النوع 3 هو معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل.
يقول المشهور ما كان رواته أكثر من 3 ولم يبلغ حد التواتر، ما كان رواته أكثر من 3 4 5 لكن ما بلغ حد التواتر. نعم.
والشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيره بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقله على 3. وعن قاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنة، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. النوع 31 معرفة الغريب والعجيب. أما الغرابة فقد يكون في المتن، يعني يتفرد بروايته راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد بزيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة في الإسناد كما كان أصل الحديث، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكم. فهل اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا فيرواه عن جماعة سمي مشهورا كما تقدم؟ الله أعلم. النوع الثاني والثلاث هو معرفة الغريب بألفاظ الحديث، وهو من المهمات التي تتعلق بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم أول من صنف لذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأحسن شيء موضع في ذلك كتاب أبي عبيدة القاسم بن سلام.
النضر بن شميل هو شيخ البخاري.
وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبها الخطابي فأورد زيادات. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد من في ذلك كتبا، وأجل كتاب يوجد في مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله. النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك، أو في صفة الرواية بأن يقول حال الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قلما يصح الحديث بطريقة مسلسل، والله أعلم. النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. فقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ والفقيه لبكر الحازمي رحمه الله، وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة. كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف عرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك، وقد يعرف ذلك بتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العمل على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاكم والمحجوب، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وانما اسلم ابن عباس مع ابيه في الفتح. فاما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الاصوليين، لانه يرجع الى نوع من الاجتهاد، وقد يخطئ فيه، وقبل قول هذا كان قبل هذا لانه ناقل وهو ثقه مقبول الروايه. النوع الخامس والثلاثون معرفة تغطي أفكار الحديث متنا وإسنادا، والاحتراز من التصحيح بها، فقد وقع من ذلك شيء. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منها. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأنه له
عندكم ولم يكن له شيخ حافظ إيش يوقفه لا في بعض النسخ يفقه ذلك. طيب،
وما يقول كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن.
عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وكان كثير التصحيف في القرآن.
كان يصحف في القرآن فغريب جدا، لأنه كتاب في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب.
وذلك في تقريب التهذيب لما ذكر الحافظ بن حجر قال وقيل كان لا يحفظ القرآن، قرأ في مجلس وهو يحدث الناس وضرب بينهم بسنور له ناب، قالوا يا شيخ بسور له باب، قال لا أنا ولا أخي يقرأ لعاصم، يعني هذه قراءة ثانية، فكان يخطئ رحمه الله.
وأما ما وقع
هذا ذكره عنه الذهبي في ميزان الاعتدال.
وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك، ومنهم ما يكاد النبي يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير فافتضح عنهم وأرخوها
فافتضخ أو فافتضح نعم
فافتضح عندهم وأرخوها عنه
وأرخوها عنه
وكذلك اتفق لبعض المدرسين النظامية ببغداد أنه
النظامية وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية يعني المدارس التي عاد دخل فيها إيش لما اتسعت الدولة صار فيها نوع نظام وكذا نعم
أنه بأول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عنده فقال كنار في غلس فلم يفهم الحاضر ما يقول حتى قال
كنار عندك
كنار في غلس
كنازل
عندي كنازل نعم نعم
فلم يفهم الحاضر ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين وهذا كثير جدا وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس إداء للإسناد والمتن بل لم يكن من على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا وكان إذا تغرب عليه أحد برواية يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا في كتابه الأم نحو من مجلد
وأبو الحجاج المزي يعتبر إيش من طلاب شيخ الإسلام نعم
وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد فيه ما هو غث ذاك بحسب ما عنده من العلم والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يكون الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه أو يحجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الرواية عن الصحابة وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه ومن وجد شيئا من ذلك فليأتيني لأؤلف له بينهما النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الأسانيد وهو أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتاب الحافلة قال ابن الصلاح في بعض ما ذكره النظر ومثل ابن الصلاح ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان بن عبد الله ابن يزيد بن جابر حدثني بصر بن عبيد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا فيها وروى آخر عن ابن المبارك كلمة كور سفيان وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخال أبا إدريس في الإسناد فهاتان زيادتان قال النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا وقد صنف الخطيب البغدادي بذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل وهذا إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديم الحديث وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعافهم قد يغتر بظاهره ويرى رجال الثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع والإعضال أو الإرسال لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعين والله الملهم بالصواب ومثل هذا النوع من الصلاح بما روى العوام لحوشب عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال لله قد قامت الصلاه نهض وكذب قال امام احمد لم يلق العوام بن ابي اوفى فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال انه رواه عن رجل ضعيف عنه والله اعلم قال النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراعي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرع وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مده وأبي موسى المديني وابن المثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة وهو أجمعهما وأكثرهما فوائد وأوسعهما أثابهم الله أجمعين. قال ابن الصلاح في شأن وقد شأن ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه في كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخر لا بد في إطلاق الصحيح من رؤية أن مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب لا بد
والصحيح أنه إيش ما يشترط الرؤية. الصحيح ما رجحه ابن الحافظ بن حجر بالاجتماع، إذا حصل الاجتماع، لأن إذا اشترطنا الرؤية ما نستطيع أن نلحق الأعمى بالصحابة، فنقول الاجتماع يكفي. فإذا كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي.
نعم. الاجتماع يكون بالعصر أو بالتهم القريب؟
لا لا، الاجتماع يعني القرب، يعني نعم ما يسمى اجتماع في عرف الناس. أما العصر نقول إذا أردنا العصر نقول من عصره
حتى لو لحظة.
كيف؟
لو لحظة،
ما دام حصل اجتماع فهو صحابي. نعم.
وقال آخر لا بد من إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عن حديث أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروي عن شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال ناس من الأعراب رواه. قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كافٍ في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
بتمام. نعم، هذا حديث صحيح في الصحيحين. نعم.
وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته.
الله.
طبعا الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وما نطقت به السنة النبوية في المدح له في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنهم ما وقع من غير قسم كيوم الجبل ومنهم ما كان عن الاجتهاد كيوم الصفين والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فهو أجران اثنان وكان علي من أصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر صداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة وذلك سنة 40 من الهجرة فسمى جميع مسلمين وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن مثل الفريقين 100 من الصحابة وعن أحمد ولا 30 والله أعلم وجميعهم صحابة فهم عدل كلهم. وأما طواف الروافض وجه
سبحان الله. شف لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، يعني صف معاوية وصف علي لو جمعت ما بينهم من الصحابة ما يبلغون 100، يدلك أنه كان يسوس الأمر غيره. نعم تفضل.
الحسن رضي الله عنه يعتبر من الخلفاء
الراشدين؟ لا، الصحيح أنه ما يعتبر.
مش لما تنازل عن الخلافة تهدد الخلفاء الراشدين؟
لا، هو تنازل لما استتب الأمر له وأصلح الله عز وجل به، وإلا الخلافة انتهت بعلي. نعم. أما يعني بقية أن الحسن سبحان الله كمل الله عز وجل به لما قال 40 سنة خلافة راشدة وبعدها يكون ملكا جبريا وهو صحيح. نعم.
وأما طواف الروافض وجهلهم وقلة علمهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابية وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد رأي فاسد عن ذهن بارد وهو يتبع وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من أمثالهم أو مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عن الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكاة وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن فيها أئمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثل ذلك. فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده وفتاوى عنه في مجلد على حده ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب. هذا راي المهاجرين والانصار حين جعل عمر الامر من بعده شورى بين سته فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليه حتى سال النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قالت دارقطني من قدم علي على عثمان فقد أزرع المهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله تعالى عنه أكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأول فقيل هم من صلى القبلتين وقيل أهل بدر وقيل أهل بيعة الرضوان وقيل قيل ذاك والله أعلم. فرع قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو 60,000. وقال أبو زرعة الرازي شهد معه حجة الوداع 40,000 وكان معه بتبوك 70,000 وقبض عليه السلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. وقال عبد بن حنبل وأكثرهم رواية 6 أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت عبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود لكنه توفي قديم ولهذا لم يعده اهل بن حنبل في العبادله بل قال العبادله 4 عبد الله بن الزبير وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فرع واول من اسلم الى الرجال الاحرار ابو بكر الصديق وقيل انه اول من اسلم مطلقه ومن الولدان علي وقيل انه اول من اسلم مطلقه ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي يزيد بن حارثة ومن القابلات ومن النساء خديجة وقيل إنها أول من أسلم مطلقة وهو ظاهر السياقات في أول البعثة وهو محكي عن ابن عباس الزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق عن إسحاق صاحب المغازي والجماعة وادعت على أبي المفسر على ذلك الإجماع. قال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. فرع آخر الصحابة على الإطلاق موت أنس بن مالك ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الذي قال علي بن المديني وكان وفاته بمكة فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. ويقال آخر من مات بمكة بن عمر وقيل جابر الصحيح أن جابر مات بالمدينة هو كان آخر من مات بها. وقيل سهل بن سعد وقيل السائب يزيد وبالبصرة أنس وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى وبالشام عبد الله بن بسر بن حمص وبدمشق واثلة بن أسقع وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزم الزبيدي وباليمامة الهرماس بن زياد وبالجزيرة العرس بن عبيد وبأفريقية ويفع بن ثابت وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنها. فرع وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر وتارة بأخبار مستدرة وتارة بشهادة غيره من الصحابة له وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. وأما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته يفعل كذا أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه السلام. النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي التابعين من صحب الصحابي وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحب. قلت ولم يكتفوا مجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام والفرق عظمة الشرف والفرق عظمة الشرف ورؤيته عليه السلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة فذكر أن أعلاها من روى عن العشرة وذكر من سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم.
حضين وغيرهم.
وعليه في هذا الكلام دخل كثير. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم قال ابن فراش فقال أبو بكر بن أبي داود ولم يسمع من عبد الرحمن بن عوف الله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة وقيل أنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعيد بن أبي وقاص وكان آخرهم وفاة الله أعلم. وقال الحاكم بين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سعد بن حنين وأبي إدريس الخولاني. قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد رؤية. ولقد عدوه فيهم محمد بن أبي بكر الصديق وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر الله أعلم. وقد ذكر الحاكم بن عمان وسويد ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان. وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا. والمخضرم القطع والخضرمة القطع فكأنهم قطعوا عن نظائرهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان المهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. وقال ابن صلاح من لم يذكر مسلم أبو مسلم الخولاني وعبد الله بن ثوب. قلت عبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. المشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن حنبل وغيره وقال أهل البصرة الحسن وقال أهل الكوفة علقمة والأسود وقال بعضهم أويس القرني وقال بعضهم أهل مكة عطاء بن أبي رباح وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة في الحجاز وهم سعيد بن المسيب والقاسم محمد وخالد بن يزيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والسابع سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخر منهم من هو معدول فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوه جماعة من الصحابة فيمن ظنوه تابعي وذلك بحسب مبلغهم من العلم والله الموفق للصواب. النوع الحادي والأربعون من معرفة رواية الأكابر عن الصغار. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عما هو دونه في كل منهما أو فيهما. من أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبر به عن رؤيته الدجال في ذلك في تلك الجزيرة التي في البحر والحديث الصحيحين. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن هشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قال ابن الصلاح قد روى العبادلة عن كعب الأحبار قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين قيل إنهم نيف وعشرون ويقال بضع وسبعون والله أعلم ولو سرد جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا قال ابن الصلاح وفي تنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه قال وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس منازلهم النوع الثاني والأربع معرفة المدبج وهو رواية الأقران سنا وسندا واكتفى الحاكم بالمقاربة في السن وإن تفاوتت الأسناد فمتى روى كل منهما عن الآخر سني ومدبجة كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك الأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني فما لم يروي كل من الآخر لا يسمى مدبجة والله أعلم.
نقف على هذا صلى الله عليه وسلم وبه إن شاء الله الختام. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نعطيكم إسناد فيه. إن شاء الله. إيه ممكن النبي يعلم قدرا منه. بسم الله.